إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاليوم إن شاء الله تعالى نختتم تعرضنا لحديث حذيفة رضي الله عنه في الخير والشر وكنا قد انتهينا إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قال فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم كان هذا موقفنا في الجمعة الماضية وعرفنا أن الحل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور الدعاة على أبواب جهنم يتمثل في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم فنلزم جماعة المسلمين التي لها حاكم ظاهر متغلب، وفي نفس الوقت نلزم جماعة أهل الحق الموافقين للدين والشرع المتبعين للكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فلا نخالف شيئا من ذلك في طاعة ملك ولا سلطان، ولا نباين أمرا هو من دين الله تبارك وتعالى. ثم يأتي من بعد ذلك تمام هذا الحديث ونهايته، وفيه صورة افتراضية سأل عنها حذيفة رضي الله عنه بقوله: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه صورة افتراضية سأل عنها حذيفة رضي الله عنه، وهي صورة انعدام الجماعة والإمام. لا يكون للمسلمين إمام ظاهر، ولا تكون لهم جماعة ظاهرة، بل هم فيما بينهم مختلفون متفرقون. فإذا وقعت هذه الصورة فما واجب المسلم؟ وما الذي عليه أن يفعله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فأمر صلى الله عليه وسلم باعتزال الفرق والجماعات المتناحرة المتباينة، وشدد صلى الله عليه وسلم في هذه العزلة، وأكد: حتى لو كان المسلم في عزلته هذه يعض بأصل شجرة، ليس له من طعام ولا شراب، وليس له من زاد يتبلغ به ويقتات، حتى لو بلغ به الأمر إلى أن يعض بأصل شجرة حتى يأتيه الموت وهو على ذلك، حتى يوافي ربه ويلقاه وقد نجا من الفتن واعتزل أهلها. هذا هو واجب المسلم عند حدوث الصورة المذكورة. والسؤال الذي لا بد من طرحه هنا: هل هذه الصورة موجودة في واقع المسلمين اليوم؟ هل يسوغ أن يحكم على واقع المسلمين اليوم بأنه واقع ليس فيه إمام وليست فيه جماعة؟ الجواب عن ذلك إخوة الإسلام يفترض أن يكون بدهيا مشاهدا، لأن من تأمل في واقع المسلمين عرف أن هناك أئمة، وأن هناك جماعات في كل بلد من البلدان، ولكن الدعاة على أبواب جهنم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث قد لبسوا على الناس وخلطوا عليهم الحق بالباطل، فظهروا بنظرية مبتدعة محدثة تسمى بنظرية شغور الزمان عن الإمام. فالزمان عندهم ليس فيه إمام وليست فيه جماعة، ومن ثم فقد ضاعت الواجبات ولم يقم لها قيام عندهم، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى ونحو ذلك. فمن ثم أرادوا أن يعملوا بمفردهم لتكوين الجماعة الإسلامية التي هي عندهم غائبة لا وجود لها. فمهما كانت الجماعة ظاهرة في المجتمع المسلم، ومهما كان الأئمة ظاهرين ممكنين غالبين، فإنهم عندهم غائبون، لا شرعية لهم ولا وجود لهم. ومن ثم وجب عليهم أن ينصبوا الأئمة لأنفسهم حتى ينظموا شؤونهم ويقوموا بمصالحهم. وفي هذا شبه من نظرية معروفة عند الشيعة الرافضة تسمى بنظرية ولاية الفقيه، لأن الإمام عند الرافضة غائب منتظر وهو مهديهم المزعوم، فلما كان لابد لهم من إمام ينظم شؤونهم ويقوم على مصالحهم ولابد للناس من هذا، ظهر عليهم خمينيهم بولاية الفقيه، فقال لا مانع من أن يتولى الفقيه العالم منصب الإمامة والحكم حتى يأتي الخليفة المنتظر من بعد ذلك. فهذه النظرية بعينها هي التي وقعت للدعاة الذين أتكلم عنهم ممن ينتسبون زورا إلى السنة والسلفية. فالإمام عندهم غائب لا وجود له، فأسندوا الأمر إلى علمائهم وكبرائهم حتى يحوزوا منصب الأئمة ويقوموا بوظائفهم حتى يتسنى لهم أن ينصبوا الإمام الشرعي عندهم من بعد ذلك. هذه هي نظرية شغور الزمان عن الإمام، وهذه النظرية هي أصل ما حدث من الفتن والخروج على الأئمة الآن. ولابد أن نفهم هذا، لابد أن نعرف مآخذ الناس ومذاهبهم ومناهجهم، وهذا من المقاصد الشرعية. فالذين خرجوا على الأئمة ما كانوا يخرجون على حكام ظلمة فحسب، وإنما عندهم أصل مقرر، وهو أن الإمام الموجود ليس شرعيا من الأصل، حتى نتكلم فيه هل هو ظالم أم لا، هل يجوز الخروج عليه أم لا، بل هو عندهم غائب لا وجود له ولا شرعية له، وليست هناك جماعة إسلامية بالمعنى المقرر عند أهل العلم. ومن ثم خرجوا عليه حتى يزيلوه وينصبوا إمامهم الشرعي بزعمهم. وهذه نظرية الفاسدة تقوم على ثلاثة أصول باطلة مبتدعة لا أصل لها في دين الإسلام. فأما الأصل الأول فهو أن أحكام الإمامة عندهم مرتهنة بالإمام الأعظم الذي هو خليفة المسلمين، فإذا عدم هذا الخليفة وإن كثر الرؤساء والحكام في بلاد الإسلام فقد ذهبت الخلافة والولاية، وبالتالي فلا يصح أن نطبق أحاديث الأئمة على واقع المسلمين اليوم. ولهذا تجدهم كثيرا يدندنون حول ضياع الخلافة وأنه ليست هناك خلافة إسلامية كما كان عليه الأمر في الخلافة الراشدة أو في العصور التي تلت ذلك. ولا شك أن ضياع الخلافة مصيبة عظيمة، ولا شك أنه لا بد أن يكون هناك للمسلمين خليفة أعظم يرجع إليه الولاة والعمال من بعد. ولكن نحن الآن في صورة فرضت نفسها على واقع المسلمين من قديم، فليست وليدة هذا القرن كما يزعمون، ليست وليدة صنيع مصطفى كمال أتاتورك، وإنما هي صورة موجودة في واقع المسلمين من قديم. فمعلوم أن الخلافة الإسلامية من قديم قد ضعفت وذلت، وصار الخليفة مظهرا وصورة لا تأثير له في واقع الإسلام والمسلمين، فانشق عليه الولاة وظهر ما يسمى بالدول، الدولة المملوكية والدولة السلجوقية والدولة كذا والدولة كذا. فهذا واقع موجود في بلاد الإسلام من قديم، ليس أمرا حادثا. فبناء على نظرية القوم، إذا عدم الخليفة الأعظم فقد عدم الإمام، ولا قيمة عندئذ للحكام والأمراء الذين يتولون في كل بلد من بلاد المسلمين. فهذا أصل باطل لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف، بل عمل السلف على خلافه منذ ظهرت هذه الصورة التي أتكلم عليها. ما زال السلف يهتمون بعقد البيعة ونصب السمع والطاعة للأمراء الممكنين من غير نظر إلى وجود خليفة أو عدم وجوده، لأن الأحاديث إنما تنطبق عند وجود الأمراء. من تأمل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجد التعبير بالأمراء، ويجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم طاعتهم وتحريم الخروج عليهم، فهذا يصدق مع وجود الأمير في أي صورة، سواء وجد في صورة خليفة أعظم أم وجد في صورة رئيس أم ملك أم سلطان في كافة بلاد المسلمين. وقد تكلم في هذا غير واحد من أهل العلم كالشوكاني وغيره، وقالوا إنه لا بأس عند الاضطرار بتعدد الأئمة، وأن إمامتهم في هذه الحالة سائغة جائزة تترتب عليها آثارها ولا يجوز أن يخرج عليها أبدا. وهذا هو الذي لا يسع المسلمين خلافه في هذا الواقع، لأننا لو قلنا بتغييب الإمامة بغياب الخليفة الأعظم فلازم هذا أن الأمور ستصير فوضى، وأن المسلمين من عهود بعيدة لم يكن لهم إمام ولم يكن لهم سلطان، وأن هذا الذي قرره العلماء باطل من القول وزور. فهذا هو الأصل الأول عندهم. وأما الأصل الثاني فهو أنهم لا يعتبرون بتولي الخليفة أو الرئيس أو الإمام عن طريق الغلبة والتمكن والسيطرة، بل يقولون لا بد من مبايعته بيعة شرعية، ولا بد من مبايعة أهل الحل والعقد له في الصورة الشرعية المعروفة في الإسلام من قديم. وهذا في أصله كلام صحيح، فإن تولي الإمام من الناحية الشرعية المعتبرة لا بد أن يكون بطريقة الشورى المعروفة من قبل أهل الحل والعقد، من قبل الكبراء والوزراء وأهل المشورة والوجاهة بين المسلمين، لا من قبل الرعاع العوام في نظام الانتخابات المحدث. فإذا تمت تولية الإمام على هذا الأساس كما كان عليه الأمر في الصدر الأول فهذه ولاية شرعية بالاتفاق لا إشكال فيها. ولكن إذا حدث في الواقع المسلمين خلاف ذلك، إذا تغلب علينا حاكم واستتب له الأمر وتحكم في مرافق البلاد والعباد وصار يقوم على مصالحهم وينظم شؤونهم، وإن كان توليه في الأصل بغير طريقة شرعية، فما الواجب عندئذ؟ نعود إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها بالسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وهما في الصحيح، يقول أبو ذر رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فمعنى هذا كما قال أهل العلم أن هذا العبد الحبشي لا يمكن أن يتولى في حال السعة والاختيار. كيف ونحن في اختيار من أمرنا وسعة من شأننا نبايع إمامنا بيعة شرعية منضبطة، كيف نأتي إلى عبد حبشي فننصبه اختيارا وطوعا؟ كيف يكون هذا؟ ومن شروط الأئمة أن يكون الإمام حرا، بل أن يكون قرشيا. يقول صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. فكيف نأتي في حال السعة والاختيار فننصب عبدا حبشيا علينا؟ فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يتحقق إلا في حال الغلبة والاضطرار. لا يمكن أن يتولى علينا مثل هذا العبد إلا ونحن مضطرون مغلوبون لا حيلة لنا، وإنما تولى علينا بقهر وغلبة واستتب له الأمر من غير سلطان لنا. ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. وهذا أيضا هو ما قرره أهل العلم ونصوا عليه في معتقداتهم كالإمام أحمد وغيره، وهو محل اتفاق نقله غير واحد من العلماء. اتفق المسلمون وأجمع العلماء على أن الإمام المتغلب تثبت له حقوقه وإن لم يكن واليا شرعيا، وإن كان مفتقدا لشروط الإمامة. ليس هذا مراعاة لشأنه، وليس لأن منصب الأئمة منصب مقدس كما سبق التنبيه عليه مرارا، وإنما مراعاة لمصلحة المسلمين، حقنا للدماء ودرءا للمفاسد، وحرصا على استتاب المصالح وتحقيقها وتنظيم شؤون المسلمين وحياتهم. وأما مغالبة هذا الإمام والسعي في دفعه بالقوة فلا بد أن يؤدي إلى المفاسد العريضة. وقد أثبت التاريخ أنه لم تنجح محاولة من ذلك قط من العهود القديمة حتى الآن. فهذا هو الأصل الثاني من أصولهم، أن الإمام عندهم هو الذي يتولى بطريقة الاختيار، فإذا تولى بطريق الغلبة فلا شرعية له، وبالتالي فليست هناك شرعية عندهم لأي حاكم من حكام المسلمين اليوم على الإطلاق. لأجل هذا يخرجون ويثورون ويسعون لقلب الأنظمة وبث الفوضى بين المسلمين حتى يحققوا إمامهم المنتظر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل الثالث إخوة الإسلام من أصولهم المذكورة أنهم لا يعتبرون الإمام إماما شرعيا حتى يقوم بوظائفه الشرعية التي افترضها عليه رب العزة تبارك وتعالى.
من الحكم بما أنزل الله والقيام بشريعة الله وإنفاذ العدل بين المسلمين وتنظيم شؤونهم بما يوافق مرضاة رب العالمين ونحو ذلك. فإذا تخلى الإمام عن شيء من ذلك فليس عندهم إماما شرعيا، ويجب الخروج عليه عند القدرة ونزعه عن منصبه. ولا شك ابتداء، وهو ما لا يجادل فيه مسلم، أن الإمام ما نصب إلا ليطيع الله، ما نصب إلا ليحكم بشريعة الله، ما نصب إلا ليقيم حدود الله. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتبا لهذه القوانين الوضعية، وتبا لهذه الشرائع المستحدثة التي لا تحقق مصلحة ولا تقيم شأنا من شؤون الناس، فواجب الحكام جميعا أن يتخلوا عنها، وأن يحكموا بما أنزل الله، وأن يقيموا شريعة الله تبارك وتعالى في عباده. وواجب عليهم أن يراقبوا ربهم جل وعلا في رعيتهم ومن يحكمون ويعولون. وليتأمل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو أكبه في النار ظلمه. فظلم الرعية ذنب عظيم وجريمة كبيرة تستحق عقوبة شديدة من قبل الله تبارك وتعالى. والأصل في الوالي أنه يأتي يوم القيامة متهما، فكيف بمن يقوم على شؤون آلاف الناس بل ملايين الناس؟ كيف يمثل بين يدي ربه وقد ظلمهم ومنعهم حقوقهم وبث الفساد والشر فيهم؟ فهذا ابتداء لا يجادل فيه مسلم. ولا يفهمن أحد من كلامنا أننا ننازع في مثل هذا المقام، أننا ننازع في تحكيم الشريعة أو في الحكم بما أنزل الله. لا ينازع في هذا إلا رجل خلع رفقة الإسلام من عنقه، ليس مسلما أصلا، الذي يقول: لا يلزمنا أن نحكم بما أنزل الله، أو ليس الحكم بما أنزل الله واجبا علينا، أو يسعنا أن نحكم بغير ما أنزل الله، أو شرع الله تخلف ورجعية ولا يناسب هذه العصور. هذا كله كفر بواح يخرج العبد عن ملة الإسلام. فلسنا ننازع في هذا، وإنما ننازع في الطريقة والأسلوب، وإنما ننازع فيما قرره العلماء في شأن التعامل مع الواقع الذي يقع فيه المسلمون بغير حيلة منهم. لو أن حاكما حكم بغير ما أنزل الله، لو أنه أتى شيئا من معصية الله، لو أنه ظلم الناس أو منعهم حقوقهم، فماذا نصنع؟ هذه صورة واقعية. نحن نتفق على أن ذلك لا يجوز، وعلى أنه ذنب عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولسنا نبرر شيئا منه أبدا، ولكن ماذا نصنع؟ نرجع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا في هذا الحديث الذي بين أيدينا أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. هؤلاء يحكمون بما أنزل الله، هؤلاء يقيمون العدل بين الناس، هؤلاء يعطونهم حقوقهم؟ قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. هذا كلام فلول النظام، هذا كلام الثورة المضادة، هذا كلام 6 إبريل أو أهل الفوضى الذين يريدون خراب البلاد والعباد، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن متفقون، ولا يظن برسول الله خلاف ذلك، ولا يظن بدين الله خلاف ذلك. نحن متفقون على أن هذا لا يجوز، وأنه حرام، وأن ظلم العباد جريمة كبيرة، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولكن ما حيلتنا؟ لا يمكننا أن ندفع الظلم بظلم أكبر منه، لا يمكننا أن ندفع المفسدة بمفسدة أعظم منها. وها أنتم ترون، وقد كان الخروج الذي حدث ببلادنا ليس في صورة الخروج بالسيف، فكيف لو كان خروجا بالسيف؟ اعتبروا بالبلاد الليبية، واعتبروا بالصومال من قبل، واعتبروا بالعراق من قبل، واعتبروا بأفغانستان من قبل، واعتبروا بباكستان من قبل. هذا فضلا عن الصور القديمة الكثيرة في عهود السلف ومن جاء بعدهم، لأن الأمر كما قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا هدي الله، هذا منهج الله، هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصبر ونحتسب ونغير ما في قلوبنا، نقيم دولة الإسلام في بيوتنا، نقيم دولة الإسلام في أعمالنا، نقيم دولة الإسلام في شوارعنا، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا نطيع أحدا في معصية الله قط. ولكن هذا الذي يحدث الآن ليس من الإسلام في شيء، ولن يغير شيئا، ولن يؤدي إلا إلى الفوضى والفساد. وها أنتم ترون بأعينكم الذين سيخرجون اليوم ماذا سيفعلون، إلى أي شيء يسعون، أي شيء يريدون أن يخربوا كما خربوا في الجمعة التي قبل الماضية. إنه فساد واضح وفوضى بينة، الهدف منها إحداث الاضطراب في البلاد، الهدف منها إحداث الذريعة للكفار وأعداء الإسلام حتى يتدخلوا في شؤون البلاد كما تدخلوا في البلاد الليبية. هذا هو الهدف، هذا هو المخطط الواضح الذي لا يمكن أن يخطئه أحد الآن. كان يمكن من قبل أن تظن بهذه الثورة ظنا حسنا، وأما ما يحدث الآن فقد اتضح لكل من كان له عقل ولكل من كان له عينان تبصران. نحن بصدد مخطط واضح هدفه تقويض البلاد، وإحداث الفوضى والفساد فيها، وإحداث الذريعة للأعداء حتى يتدخلوا فيها بزعم حماية الأقليات وإحداث الأمن واستتاب الأمور وغير ذلك. وهم أهل الفساد والفوضى، هؤلاء هم أهل الإرهاب الحقيقي، هم أهل الفوضى الحقيقية، هم الذين يستذلون العباد ويحدثون فيما بينهم الفتن والفساد. وفاقد الشيء لا يعطيه. فعلينا إخوة الإسلام أن ننصرف عن هذه الأمور، علينا أن ننصرف عن هذه الفتن، علينا أن نعقل المنهج الذي بينه لنا ربنا وشرحه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، وسار عليه سلفنا الصالح من قبل. هذه هي النجاة، هذا هو الحل. فلسنا في زمان شغور عن الإمام، لسنا في زمان شغور عن الجماعة، بل الجماعة الإسلامية موجودة والإمام موجود. لست أتكلم على الإمام الذي خلع، هذا أمره انتهى، ولكن نتكلم على الأئمة في واقع المسلمين بشكل عام، في بلاد المسلمين بشكل عام. الأئمة موجودون وحقوقهم موجودة وأثار إمامتهم موجودة، لا يمكن أن يطعن في ذلك أحد فقه دين الله تبارك وتعالى. بقي لنا أن ننبه على نقطة أخيرة تتعلق بهذا الحديث الشريف، وهي نقطة تتعلق بالعزلة. العزلة إخوة الإسلام عزلتان: عزلة تنافي لزوم الجماعة والإمام، وعزلة لا تنافي ذلك. فالعزلة التي تنافي لزوم الجماعة والإمام هي العزلة التي تقود إلى نقض بيعته والخروج عن جماعته بتنظيمات أو جماعات أو عقد بيعة لغيره أو نحو ذلك، كما شرحت لكم من شأن أهل نظرية الشغور عن الإمام. فهذه عزلة يعتزلها هؤلاء، ينعزلون بها عن جماعة المسلمين لأهداف عندهم قد شرحتها لكم. ولكن هناك عزلة مشروعة ينبغي أن يحرص عليها المسلم حتى يجنب نفسه الفتن والمنكرات، وهذه العزلة هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. هذه عزلة عن الشر، عزلة عن المنكرات، عزلة عن الفتن، عزلة عن الاختلاط مع أهل السوء وقرناء الشر وأصحاب الفساد. هذه عزلة يجب أن يحرص عليها المسلم كل بحسبه. فنحن نلزم جماعة المسلمين ونلزم إمام المسلمين، نصلي في مساجدهم ونعيد في أعيادهم ونصوم ونفطر معهم ونمارس أعمالنا ومصالحنا، ولكن لا ننساق مع أهل المنكرات والفساد، لا ننساق مع أهل الشر والفتن، لا نصاحب قرناء السوء الذين ينقلوننا إلى المنكرات والمعاصي والموبقات. وشأن القرناء شأن عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا شأن قرناء السوء، فعليك أن تفتش في قرنائك، وعليك أن تتحفظ وتتثبت، فلا يجوز لك أن تصاحب أي أحد، ولا يجوز لك أن تخادن أي أحد، بل لا يكون أصحابك إلا من أهل التقوى، إلا من أهل الصلاح الذين تستفيد منهم وتنتفع بمجالستهم وصحبتهم، كما كان عليه السلف. كان الواحد من السلف يأتي أخاه فيقول: بلغني أن المؤمن مرآة أخيه، فهل تستريب من أمري شيئا؟ هل ترى في شيئا سيئا؟ هل ترى في عيبا؟ هل ترى في أمرا يخالف دين الله تعالى؟ هذه هي النصيحة، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو الأمر الذي ضاع الآن. وأما الأصحاب اليوم فلا يسعون إلا في الفساد، يأتي صاحبه فيقول: تعال حتى نشاهد فيلم كذا، تعال حتى ندخن كذا وكذا، تعال حتى نذهب إلى مكان كذا وكذا، تعال حتى نخادن فتاة كذا وكذا. فلا يحضه على الخير، ولكن يؤزه إلى الشر. فهذا أمر عظيم يجب على كل مسلم أن يتجنبه ويبتعد عنه. فالعزلة المشروعة التي لا تنافي لزوم جماعة المسلمين وإمامهم هي العزلة عن الشر والفساد في الجماعة. وقد عرفنا أن من لزوم الجماعة لزوم جماعة أهل الحق، أن تبحث عن أهل السنة، أهل المعتقد السليم والمنهج الصحيح، أهل التقوى والعمل الصالح الذين يبتعدون عن البدع والمعاصي والمنكرات. عليك أن تبحث عنهم وهم موجودون، لا ينعدم الزمان منهم بفضل الله تبارك وتعالى. عليك أن تبحث عنهم فتلزمهم وتتمسك بصحبتهم وتبتعد عن قرناء السوء من أهل البدع والمعاصي الذين لا يجرونك إلا إلى الفساد والشرور. فهذه عزلة مشروعة، بل هي واجبة بحسبها على كل مسلم بحسبه، وهي داخلة في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا كل فساد وفتنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تصرفنا عن الحق والهدى، اللهم لا تضلنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن تضلنا، اللهم إنا نعوذ بك أن تفتننا. اللهم نجنا من الفتن والفساد في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم قنا مكايد الأعداء، اللهم قنا مكايد الأعداء. اللهم لا تمكن لهم في بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم خيب صنيعهم، اللهم عليك بهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم واشغلهم بأنفسهم دون المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.